الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، نستفتح في هذا اليوم ويوم الخميس أول أيام شهر رمضان لعام 44 و400 للهجرة كتاب العلامة الألباني رحمة الله عليه، قيام رمضان. قال الشيخ رحمة الله عليه في مقدمة كتابه: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد صح عن ابن مسعود موقوفا وهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما أنه قال: كيف أنتم إذا لبستم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، إذا غير منها شيء قيل تركت السنة. قال: ومتى ذاك؟ قال: إذا ذهبت علماؤكم وكثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراءكم وقلت أمناؤكم والتمس الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. عزاه في الحاشية للدارمي، قال: بإسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن. على كل الأثر ثابت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وله حكم الرافع كما ذكر المؤلف رحمة الله عليه. وكان عبد الله بن مسعود كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يتأول هذا على ما حصل في زمنه من جهة الأمراء الذين كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، حتى صارت في الناس كأنها سنة من السنن. وهي من الأخطاء المخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمة الله عليه: قلت: وهذا الحديث من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم وصدق رسالته، فإن كل فقرة من فقراته قد تحقق في العصر الحاضر، ومن ذلك كثرة البدع وافتتان الناس بها حتى اتخذوها سنة وجعلوها دينا يتبع، فإذا أعرض عنها أهل السنة حقيقة إلى السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم قيل تركت السنة. وهذا هو الذي أصابنا نحن أهل السنة في الشام حينما أحيينا سنة صلاة التراويح، سنة صلاة التراويح 11 ركعة مع المحافظة فيها على الإطمئنان والخشوع والأذكار المتنوعة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم بقدر الإمكان، الأمر الذي ضيعته جماهير المحافظين على صلاتها 20 ركعة، ومع ذلك فقد ثارت ثائرتهم وقامت قيامتهم حينما أصدرنا رسالتنا صلاة التراويح، وهي الرسالة الثانية من رسائل كتابنا تسديد الإصابة إلى من زعم نصرة الخلفاء الراشدين والصحابة ورأوا فيها تحقيق. قال الفقرة الأولى: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي التراويح أكثر من 11 ركعة، والصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام قد صلى أكثر من ذلك، فصلى 13 ركعة. وهنا قلت في الحاشية: قد صلاها 13 ركعة، ويدل عليه ما رواه مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها، وراء أبو داود بإسناد حسن عائشة رضي الله عنها قالت ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا أكثر من 13. وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نمت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة فتوضأ ثم قام يصلي فقمت على يساري فأخذني فجعلني عن يمينه فصلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. وروى مسلم عن زيد بن خالد الجهني أنه قال أرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم أوتر فذلك 13 ركعة. قلت وهذه 13 ركعة تارة تدخل عائشة فيهن الركعتين بعد الوتر يعني 11 ركعة مع ركعتين نعم مع الركعتين بعد الوتر فالمجموع 13. كما روى مسلم من طريق أبي سلمة قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي 13 ركعة يصلي 8 ركعات ثم يوتر أي بثلاث فالمجموع 11 ركعة ثم يصلي ركعتين أي بعد الوتر وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام وفيه نعم استحباب ذلك في الركعتين بعد الوتر أنه إذا أراد أن يركع قام فيركع قائما فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. في أول الحديث قال كان يصلي 13 ركعة ولما عددت تبين أنها أدخلت الركعتين بعد الوتر فإن مجموع ذلك فيما ذكرت يبلغ لهذا العدد يصلي 8 ركعات ثم يوتر أي بثلاث كما المجموع 11 ركعة ثم يصلي ركعتين المجموع 13 ركعة. قلت وتارة تدخل ركعتي الفجر أي لا تحسب الركعتين بعد الوتر وتحسب ركعتي الفجر وتارة تدخل ركعتي الفجر كما رواه مسلم عن عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة بركعتي الفجر وهنا لم تحسب الركعتين بعد الوتر وحسبت ركعتي الفجر. والحديث أيضا جاء في البخاري عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة منها الوتر وركعتا الفجر منها الوتر وركعتا الفجر جاء هذا في البخاري برقم 1140. قلت وتارة لا تتقنها أي لا تدخل ركعتي الفجر السنة وتارة لا تدخلها كما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبر ركعتين خفيفتين وهذا يدل على أن ما حسبت الركعتين ما حسبت ركعتي الفجر. قلت وتارة لا تدخل شيئا من ذلك وتخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد على 11 ركعة فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة كانت إما مع الركعتين بعد الوتر وإما مع ركعتي الفجر هذا ما يظهر لي في الجمع بين هذه الروايات المختلفة في حديث عائشة والله أعلم هذا فيما يتعلق بحديث عائشة فتارة تدخل الركعتين بعد الوتر في 13 ركعة وتارة تدخل ركعتين الفجر هذا باعتبار حديث عائشة. وأما حديث زيد بن خالد فظاهر عدم دخول الركعتين بعد الوتر ولا ركعتي الفجر في 13 ركعة وسبق أن قرأناه. وفي مسلم أنه قال أرمقن صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم أوتر ف فذلك 13 ركعة، لكنه أدخل الركعتين الخفيفتين في استفتاح القيام. فعلى كل 13 إما أن تكون مع الركعتين الخفيفتين، وإما أن تكون مع الركعتين بعد الوتر. وإدخال سنة الفجر هذا وارد في بعض الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها، قال رحمة الله عليه في الفقرة الثانية: وأن عمر رضي الله عنه أمر أبي وتبين الدار أن يصلي بالناس التراويح 11 ركعة وفق السنة الصحيحة. قال الفقرة الثالثة: وأن رواية أن الناس كانوا يقومون على عهد عمر في رمضان 20 ركعة رواية شاذة ضعيفة مخالفة لرواية الثقات الذين قالوا 11 ركعة، وأن عمر رضي الله عنه أمر بها. وسيأتي الكلام على ذلك، وأن الحديث له طرق متعددة لا يبعد أن يقال بثبوته كما سيأتي بمشيئة الله. قال الفقر الرابع: وأن الرواية الشاذة لو صحت لكان الأخذ بالرواية الصحيحة أولى لموافقتها للسنة في العدد. وأيضا فإنه ليس في أن عمر أمر بالعشرين، وإنما الناس فعلوا ذلك بخلاف الرواية الصحيحة فيها أنه أمر بإحدى عشر ركعة. قال الفقر الخامس: وأن لو صحت أيضا لم يلزم من ذلك التزام العمل بها، وهجر العمل بالرواية الصحيحة المطابقة للسنة بحيث يعد العامل بالسنة خارج عن الجماعة، بل غاية ما يستفاد منها جواز العشرين مع القطع بأن ما فعله صلى الله عليه وسلم واظب عليه الأفضل. وهذا كلام حسن، فهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل الهدي وأفضل الهدي، وإن كانت الزيادة كما عرفنا مشروعة، لكن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكمل والأحسن. قال رحمه الله الفقرة السادسة: وبينا فيها أيضا عدم ثبوت العشرين عن أحد من الصحابة الأكرمين. قلت في الحاشية: روى ابن بشيبة في المصنف عن عطاء قال: أدركت الناس وهم يصلون 23 ركعة بالوتر. قلت: إسناده حسن. عطاء بن أبي رباح أدرك 200 من الصحابة، وقد أدرك خلافة عثمان وعلي رضي الله عنهما. فقول عطاء أدركت الناس وهم يصلون 23 ركعة بالوتر لا يبعد أن فيهم الصحابة، لأنه أدرك خلافة عثمان رضي الله عنه وأدرك خلافة علي رضي الله عنه. وقلت بعد ذلك في الصفعة 17: وجاءت آثار متعددة في أن عمر رضي الله عنه أمر أبيا أن يصلي بالناس 20 ركعة، وفي بعض أن أبيا فعل ذلك وهو محمول أنه بأمر عمر، ومنها ما رواه ابن أبي شيبة ومن طريق الأصفهاني عن يحيى بن سعيد أن عمر الخطاب أمر رجلا يصلي بهم 20 ركعة. قلت: إسناده منقطع، فيحيى بن سعيد لم يدرك عمر، فهذا إسناد منقطع وليس فيه ضعف شديد، منقطع بين يحيى بن سعيد وبين عمر. ومنها ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق عن عبد العزيز بن رفيع قال: كان أبي بن كعب يصلي بالناس في رمضان بالمدينة 20 ركعة ويوتر بثلاث. قلت: إسناد منقطع أيضا بين عبد العزيز بن رفيع وأبي، وهكذا الضعف ليس بشديد. ومنها ما رواه الضياء في المختارة من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالي عن أبي بن كعب أن عمر أمر أبي أن يصلي بالناس في رمضان، فقال: إن الناس يصومون النهار ولا يحسنون أن يقرأوا، فلو قرأت القرآن عليهم بالليل. فقال: يا أمير المؤمنين، هذا شيء لم يكن. فقال: قد علمت، ولكنه أحسن، فصلى بهم 20 ركعة. قلت: في أبو جعفر الرازي ضعيف الحديث وليس فيه ضعف شديد، نعم هذه الطريق ليس فيها ضعف شديد. ومن ذلك ما رواه مالك في الموطأ ومن طريق البيهقي في الكبرى والمعرفة والشعب في الرياب في الصيام والأصماني في الترغيب والترهيب عن يزيد ابن رومان أنه قال: كان الناس يقومون في زمن عمر الخطاب في رمضان 23 ركعة. قلت: إسناد منقطع، فإن يزيد لم يدرك خلافة عمر، كذلك الضعف ليس بيسير بشديد. ومن ذلك ما رواه ابن الجعد في مسند في الرياب بالصيام والبيهقي بالكبرى والصغرى وفي المعري فمن طريق ابن خصيف عن السائب بن يزيد قال كان يقومون على عهد عمر الخطاب في رمضان 20 ركعة ولكن كانوا يقرؤون بالمئتين في ركعة حتى كانوا يتوكلون على عصيهم من شدة القيام. قلت إسناده صحيح لكن رجح المؤلف التراويح رواية محمد بن يوسف عن السائب بذكر 11 باعتبار أن محمد بن يوسف أوثق منه باعتبار قرابته للسائب فإنه ابن أخت السائب بن يزيد وباعتبار أن الإمام أحمد قال في ابن خصيف منكر الحديث غير أن المقرر عند العلماء أن الإمام أحمد يطلق ذلك على من تفرد بالحديث وأغرب على أقرانه لا على إرادة الجرح وباعتبار أنه أن يزيد بن خصيفة قال في بعض طرق الحديث حسبت أن السائب قال 21. قلت القول بثبوت رواية 20 أو 23 مع الوتر ليس بعد كثرتها طرق كثيرة وليس فيها ضعف شديد لا يبعد القول بثبوت ذلك في زمن عمر رضي الله عنه في ثبوت الأمرين صلاة 11 ركعة وصلاة 23 ركعة. وقد جمع الحافظ بن حجر رحمه الله بين الروايات المختلفة في صلاة أبي بن كعب في زمن عمر فقال فتح الباري والجب بين هذه الروايات ممكن باختلاف الأحوال أي في بعض الأوقات هكذا وفي بعض الأوقات حصل الأمر الآخر. قالوا يحتمل أن ذلك الاختلاف بحسب تطويل القراءة وتخفيفها فحيث يطيل القراءة تقل الركعات وبالعكس وبذلك جزم الداودي وغيره. وقال حافظ عبد البر رحمه الله في الاستذكار وقول جمهور العلماء وبقال الكوفيون والشافعي وأكثر الفقهاء والصحيح عن أبي بن كعب من غير خلاف من الصحابة. وقال عطاء أدركت الناس وهم يصلون 23 ركعة بالوتر. وقال رحمه الله في الاستذكار وقد أجمع العلماء على أن لا حدود ولا شيء مقدرا في صلاة الليل وأنها نافلة فمن أشاء أطال فيها القيام وقلت ركعات ومن شاء أكثر الركوع والسجود. وقال رحمه الله في التمهيد وليس في عدد الركعات من صلاة الحد المحدود عند أحد من أهل العلم لا يتعدى وإنما صلاة خير موضوع وفعل بر وقربة فمن شاء استكثر ومن شاء استقل والله يوفق ويعين من يشاء برحمته لا شريك له. وقال العراقي رحمه الله في طرح التثريب وقد اتفق العلماء على أنه ليس له حد محصور. فعلى كل هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكمل والأحسن وإن كانت الزيادة على ذلك مشروعة باتفاق من مضى من أهل العلم مع قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة. قال فقرة السابعة وطلان دعوة أن من دعا أنهم أجمعوا على 20. وقال الفقرة الثامنة وبينا أيضا الدليل الموجب التزام العدد الثابت في السنة ومن أنكر الزيادة عليهم العلماء للعلماء وغيرهم من الفوائد التي قلما توجد مجموعة في كتاب كل ذلك بأدلة واضحة من السنة الصحيحة والآثار المعتمدة الأمر الذي أثار علينا حملة شعواء من جماعة من المشايخ المقلدة بعضهم في خطبهم ودروسهم وبعضهم في رسائل ألفوها في الرد على رسالتنا السابقة وكلها قفراء من العلم النافع والحجة الدالة عليه بل هي مسودة بالسباب والشتائم كما هي عادة المبطلين حينما يثورون على الحق وأهله ولذلك لم نرك بالفائدة في أن نضيع وقتنا بالرد عليهم وبيان عوار كلامهم لأن العمر أقصر من أن يتسع لذلك لكثرتهم هداهم الله تعالى أجمعين. ثم قالوا لا بأس أن نضرب على ذلك مثلا نقف عند قوله ولا بأس من أن نضرب على ذلك مثلا إلى آخر ما ذكره رحمه الله.